الثامنة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد و105 ميجاهرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. سعد توقيتكم بكل الخير والمحبة مستمعين الكرام، هذه سمير علي مندي ومعي ديار بامرني مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، والتي نبدأها بنشرة لأهم وأبرز الأخبار أعدتها وتقرأها عليكم الزميلة ميسون أبو الحب.
طاب مساءكم مستمعي الكرام. يجري رئيس الجمهورية جلال طلباني زيارة إلى سوريا حاليا، تفاصيل هذه الزيارة في التقرير التالي.
اليوم الثالث من زيارة الرئيس العراقي جلال الطالباني والوفد الرسمي والبرلماني المرافق له إلى سوريا كان حافلا، حيث استقبل الطالباني في مكان إقامته بدار الضيافة في قصر الشعب بدمشق كبار المسؤولين السوريين وفي مقدمتهم الرئيس بشار الأسد، وتركزت المحادثات الثنائية على الوضع الأمني في العراق حسب مصادر مقربة من الاجتماع. كما استقبل الرئيس الطالباني نائباء الرئيس السوري فاروق الشرع والدكتورة نجاح العطار، إضافة إلى وزير الخارجية وليد المعلم على أن يستقبل مساء اليوم رئيس الوزراء السوري محمد ناجي عطري. وبعد لقائه مع الأسد توجه الرئيسان السوري والعراقي إلى فندق الفورسيزن بدمشق، حيث أقام الرئيس الأسد مأدبة غداء لأعضاء الوفدين السوري والعراقي، تم على هامشها التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم في المجالات الأمنية والاقتصادية وفي مجال تقاسم مياه نهري دجلة والفرات، مع إحياء اللجنة الثلاثية لتقاسم مياه النهرين بعضوية كل من تركيا وسوريا والعراق. جنبلات شكاي، إذاعة العراق الحر، دمشق.
قالت الأمم المتحدة اليوم أن عدد القتلى من المدنيين في العراق تجاوز 34 ألفا خلال عام 2006 حسب ما ورد على لسان جياني ماجازيني مسؤول حقوق الإنسان في العراق في الأمم المتحدة خلال مؤتمر صحفي عقده في بغداد. ماجازيني أضاف أن عدد القتلى من المدنيين خلال شهري تشرين الثاني وكانون الأول بلغ 6400 شخص في مختلف أنحاء العراق، بينهم 4700 في بغداد وحدها. وفي رد فعل على هذه الأنباء قال البيت الأبيض أن عدد القتلى من المدنيين العراقيين كبير العام الماضي، وألقى المسؤولية في ذلك على الإرهابيين. الناطق بلسان البيت الأبيض توني سنو قال أن من الواضح أن أعداد الخسائر بين المدنيين عالية جدا وأن سبب ذلك هو الإرهابيون. رئيس الوزراء البريطاني توني بلير قال من جانبه أن هذه الخسائر في الأرواح مأساوية، وأضاف أن سببها المتطرفون وليس القوات الأمريكية والبريطانية، كما قال أن النظام السابق قتل عددا كبيرا من المدنيين العراقيين. بلير أضاف:
But of course it's tragic when there's innocent civilians losing their life.
هذا أمر مأساوي بالطبع عندما يتعلق الأمر بمدنيين أبرياء يفقدون حياتهم في العراق. تعرفون أن مئات الآلاف من الأبرياء فقدوا حياتهم تحت حكم صدام، ويفقد آلاف من الأشخاص حياتهم حاليا لأن الإرهابيين والمتطرفين الداخليين المرتبطين بمتطرفين خارجيين يقتلونهم. ليس الجنود البريطانيون أو الأمريكيون هم الذين يقتلون أناسا أبرياء، بل نحاول نحن حماية هؤلاء الأبرياء.
أواصل عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة. عبرت المملكة العربية السعودية عن دعم متحفظ لاستراتيجية الولايات المتحدة في العراق، غير أنها قالت أن مسؤولية إحلال الأمن في البلاد تقع بالدرجة الأساس على العراقيين أنفسهم. جاء ذلك على لسان وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس التي تجري حاليا جولة في الشرق الأوسط. رايس رحبت باحتمال مشاركة الدول العربية بشكل أكبر في محاولات إحلال الاستقرار في العراق. هذا وقد غادرت رايس الرياض متوجهة إلى الكويت لحضور لقاء مع وزراء خارجية 8 دول عربية ومواصلة محاولات الحصول على دعم في العراق. في نبأ لوكالة أسوشيتد بريس للأنباء، حذر رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان أكراد العراق من محاولة السيطرة على مدينة كركوك. قائلا أن تركيا لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تصاعد التوترات العرقية بين التركمان والعرب والأكراد في المدينة. جاء تعليق أردوغان بعد يوم واحد من انتقاد جماعات كردية مؤتمر أنقرة الخاص بمستقبل كركوك. هذا وقد أدان أعضاء في برلمان كردستان ما دعوه بتدخل الحكومة التركية في شؤون العراق الداخلية، ودعوا البرلمان إلى إصدار بيان يدينه كما جاء في بيان صدر اليوم. البرلمانيون دعوا أيضا الحكومة العراقية ووزارة الخارجية إلى اتخاذ موقف حاسم لوقف هذا التدخل، وإلى التهديد بوقف العلاقات السياسية والاقتصادية مع تركيا في حال واصلت الأخيرة تدخلها. تحدثت أنباء عن مقتل 92 شخصا في الأقل وإصابة أكثر من 200 في هجمات في مناطق مختلفة من العراق على مدى الساعات 24 الماضية. قتل 60 طالبا ومدرسا في الأقل خارج الجامعة المستنصرية، بينما أصيب أكثر من 110 آخرون في الحادث نفسه. أمر كبير نواب الادعاء في إسرائيل بفتح تحقيق في دور رئيس الوزراء إيهود أولمرت في خصخصة بنك لومي، وهو ثاني أكبر بنك في البلاد. وزارة العدل أكدت قيام نائب الادعاء في إسرائيل إيران شندار بتوجيه أمر إلى الشرطة بفتح تحقيق جنائي في هذه القضية. بدأت محاكمة مساعد سابق كبير في البيت الأبيض هو لويس سكوتر ليبي في واشنطن اليوم باختيار أعضاء لجنة المحلفين. يواجه ليبي تهما بشهادة الكذب وإعاقة العدالة فيما يتعلق بتسريب اسم أحد العاملين في وكالة المخابرات المركزية CIA. هذا ومن المتوقع استدعاء نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني للإدلاء بشهادته في هذه القضية. مستمعي الكرام، بهذا ينتهي عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة.
سيدتي وسادتي، نتابع الآن برفقة الزميل كفاح الحبيب آخر تطورات ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
مستمعينا الأعزاء، طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم، أحييكم مع عرض جديد لفقرات ملف العراق الذي يتضمن محاور متنوعة، من أبرزها تأييد عربي واسع للخطط الأمريكية الجديدة بشأن العراق، وتأكيد على أن نجاحها يعتمد على العراقيين أنفسهم. قالت وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس أن نجاح الخطة الأمريكية الجديدة لإحلال الأمن في العراق يعتمد على العراقيين. رايس التي كانت تتحدث في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل في الرياض، أكدت أن بلادها ستواصل العمل مع الحكومة العراقية للتأكد من وقف الشبكات التي تدير ميليشيات خطيرة، لكنها أشارت أيضا إلى أن على العراق بذل المزيد من الجهود كي تنجح الخطة، بما في ذلك بذل جهود جادة لمتابعة خطة المصالحة الوطنية التي أعلنها رئيس الوزراء العراقي نور المالكي، وللتعامل مع الوضع الأمني في البلاد خاصة في العاصمة بغداد. وزيرة الخارجية الأمريكية قالت أنها تعتزم مناقشة الجهود العربية للمساعدة في نجاح خطة بوش خلال اجتماع لها مع وزراء خارجية مصر والأردن والسعودية وقطر والبحرين وسلطنة عمان والكويت والإمارات العربية المتحدة في الكويت في وقت لاحق الثلاثاء. وأوضحت أن للولايات المتحدة والسعودية نفس الهدف بخصوص الوضع في العراق.
We have the same goal, which is an Iraq that is unified, whose territorial integrity.
هدفنا واحد وهو عراق موحد لا يمس أحد سلامة أراضيه ولا يتعرض إلى تدخلات خارجية. عراق يعامل جميع مواطنيه على قدم المساواة، ويمكن لهم الاعتماد فيه على حماية الدولة بغض النظر عن الانتماءات الدينية أو العرقية.
The protection of the state without regard to religion or ethnicity.
من جانبه قال وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل إن الدول العربية مستعدة لمساندة خطة أمريكية لتحقيق الاستقرار في العراق. الفيصل قال إن السعودية متفقة تماما مع أهداف الاستراتيجية الأمريكية الجديدة التي قال إنها إذا نفذت ستحل المشاكل التي تواجه العراق، لكنه قال إن التنفيذ يتطلب ردا إيجابيا من العراقيين أنفسهم اتجاه هذه الأهداف، مؤكدا إن الدول الأخرى يمكنها المساعدة ولكن المسؤولية الأساسية في اتخاذ القرارات تعتمد على العراقيين.
وسائل استقرار العراق ليست بأيدينا، إنها بأيدي العراقيين أنفسهم.
وكانت مصر قد عبرت أيضا عن تأييدها للخطة الأمريكية، حيث قال وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط إن بلاده تدعم إرسال المزيد من القوات لمساعدة الحكومة العراقية في تحسين الأمن ولا سيما في العاصمة. أبو الغيط قال بعد محادثات مع وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس أنه يأمل أن تؤدي الاستراتيجية الأمريكية الجديدة إلى تفكيك الميليشيات التي قال أنها تشوه المشهد العراقي. أبو الغيط الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي مع رايس في الأقصر بجنوب مصر قال ردا على سؤال عن موقف مصر من الخطة، قال إن مساعدة العراق حتى تساعد نفسها هو العمل من أجل بعض التعديلات على الدستور العراقي حتى يسمح لجميع أطياف وفئات العراق والقوى السياسية بالمشاركة في عملية الحكم. وفي بغداد قال سفير الولايات المتحدة في العراق زلمي خليل زاد إن القوات الأمريكية ستستخدم القوة في المدى القصير لتمهيد الساحة أمام العراقيين للتعامل مع الوضع بأنفسهم في المدى البعيد. خليل زاد الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي عقده مع قائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال جورج كيسي أبدى اقتناعه بإصرار رئيس الوزراء العراقي نور المالكي في الوقت الذي قال إن البعض قد يشكك في صدق عزم الحكومة العراقية على اتخاذ الخطوات الضرورية من أجل كسر دائرة العنف الطائفي التي تمزق بغداد. السفير الأمريكي أكد أن جزءا مهما من استراتيجية بوش يتمثل في منع ما وصفه بتدخل الإقليم المعادي في العراق خاصة من جانب إيران وسوريا.
تؤكد الخطة كذلك على الجهود الإقليمية المبذولة لاستقرار العراق، فهي تسعى لإحداث تغيير في سلوك كل من إيران وسوريا وتعقب شبكاتهما في العراق التي تقوم بمهاجمة قوات التحالف وتقويض الأمن في البلاد.
من جانبه أقر قائد القوات الأمريكية في العراق جنرال جورج كيسي بأن تجارب الماضي قد تثير شكوكا بشأن خطة أمنية عراقية جديدة لبغداد تدعمها الولايات المتحدة، غير أنه أصر على أن هذه المرة ستكون مختلفة. وقال كيسي إن هناك في هذه المرة مشاركة عراقية أكبر لأن العراقيين يعدون الخطة على الصعيدين الأمني والسياسي وأنهم سيتولون تنفيذها، معربا عن اعتقاده بأن الخطة يمكن أن تكون ناجحة.
سوية نحن والعراقيون تعهدنا بتوفير قوات أمنية كافية ومعتمد عليها هنا لضمان أن ننجح في النهاية، وكما يحدث مع أي خطة فلا توجد ضمانات للنجاح، كما أن ذلك لن يحدث بين عشية وضحاها، لكن مع الدعم السياسي المؤازر والجهود المكثفة على جميع الجوانب أعتقد أنه يمكن لهذه الخطة أن تكون خطة مجدية.
وأوضح الجنرال كيسي أن رئيس الوزراء العراقي تعهد بعدم وجود قيود أو تدخل سياسي وأن العمليات ستنفذ في جميع أحياء المدينة بغض النظر عن الانتماء الطائفي. وقال كيسي أن طليعة القوات الأمريكية الإضافية التي ستشارك في الخطة الأمنية الجديدة في بغداد وصلت إلى العاصمة العراقية، لكنه حذر الشعب العراقي من توقع تحسن فوري في الأوضاع الأمنية في العاصمة وتحدث عن تطور تدريجي على مدى ما بين شهرين وثلاثة أشهر. وفي بروكسل اتهم وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس إيران بأنها لا تفعل شيئا لمساعدة الولايات المتحدة في العراق. غيتس الذي قام بأول زيارة لمقر حلف شمال الأطلسي الناتو في العاصمة البلجيكية قال في مؤتمر صحفي بعد محادثات مع أمين عام الحلف ياب دهوب شيفر إن الإيرانيين لا يفعلون شيئا ليكونوا بنائين في العراق.
من الواضح أن الإيرانيين يعتقدون بأننا مقيدون في العراق وبأنهم يمتلكون المبادرة وبأنهم في وضع يؤهلهم للضغط علينا بطرق عديدة. إنهم لا يفعلون شيئا ليكونوا بنائين في العراق بهذا الخصوص.
وأكد غيتس أن واشنطن لا يمكن أن تشارك طهران إلا إذا أظهرت استعدادها لتكون طرفا بناء.
الإيرانيون يتصرفون بطريقة سلبية جدا في نواحي عديدة، وفي رأيي أنه عندما يكون الإيرانيون مستعدين للقيام بدور بناء في التعامل مع بعض من هذه المشاكل، فمن المحتمل أن تكون ثمة فرصة للمشاركة.
وقلل وزير الدفاع الأمريكي من أهمية الأوامر الأخيرة التي أصدرها الرئيس الأمريكي جورج بوش بإرسال مجموعة ضاربة تضم حاملة طائرات إلى المنطقة ونشر أنظمة صواريخ باتريوت دفاعية، وهي خطوات اعتبرت على نطاق واسع تحذيرا لكل من إيران وسوريا. مستمعينا الأعزاء، كنا وإياكم في جولة على أبرز أحداث الشأن العراقي في ملف العراق. شكرا لإصغائكم ونلتقيكم بخير.
هذه إذاعة العراق الحر.
وحيد بدنيتي بهجر رماني،
الصرار حطم للاماني في الصرار حطم للاماني اسرني وما بقت في اليد حيله.
اجمل وارق سلام لمستمعي اذاعه العراق الحر في كل مكان من سمير علي مندي ومن ديار بامرني مخرج هذه الفتره التي ستستمعون فيها الى مجموعه من التقارير تتناول الشان العراقي اقليميا والمخاوف العربيه من تنامي الدور الايراني في العراق وزياره رئيس الجمهوريه العراقي جلال الطلباني الى سوريا. وقبل نهايه الساعه نبقى مع الزميله فريال حسين وحلقه جديده من برنامج نوافذ مفتوحه نتعرف من خلالها على اخبار الفنان موسى كاظم، كما نستمع الى قصائد للشاعر العراقي عدنان الصائغ. بداية مستمعينا الكرام نعود إلى ردود الفعل حول تنفيذ حكم الإعدام بحق برزان التكريتي الأخ غير الشقيق للرئيس العراقي المخلوع صدام حسين وعواد البندر رئيس محكمة الثورة سابقا، حيث انتقد رئيس الوزراء العراقي السابق الدكتور إبراهيم الجعفري موقف بعض الدول الأوروبية التي أدانت تنفيذ الحكم معتبرا ذلك تدخلا في الشأن العراقي ومنتقدا في الوقت ذاته الازدواجية في الخطاب الأوروبي. المزيد في سياق المقابلة التي أجرها مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد ليث أحمد.
اعتبر رئيس الوزراء العراقي السابق إبراهيم الجعفري أن ما نزل بحق المدانين برزان التكريتي وعواد البندر من قصاص كان تنفيذا لأحكام القانون العراقي. الجعفري وفي لقاء خاص بإذاعة العراق الحر اعتبر ما صدر من إدانات أو استنكارات من قبل جهات خارجية بضمنها بريطانية اعتبرها تدخلا في الشأن العراقي.
لا، بريطانيا عندما لا تطبق قانون الإعدام، ولا في العراق عندما رئيس وزراء أن يطبق قانون الإعدام، لا ذاك من وحي مزاجه ولا هذا من وحي مزاجه، إنما من وحي الدستور ومن وحي القانون. وأن لم يوجد دستور في بريطانيا، من وحي البرلمان. البرلمان البريطاني والدستور البريطاني غير المدون لا يسمح بالإعدام، فرئيس الوزراء لا يعدم في بريطانيا، مو لأنه قضية ذاتية. نفس الشيء بالنسبة للعراق، القانون العراقي يسمح بذلك، فرئيس الوزراء مؤتمن.
وأشار رئيس الوزراء السابق إلى حجم الجرائم التي ارتكبها نظام صدام حسين بحق الشعب العراقي، طالباً الغرب في الوقت نفسه بعدم الازدواجية في الطروحات.
أي مجرم في التاريخ ألحق بشعبه الأضرار التي ألحقها صدام حسين؟ وأي واحد عوقب؟ شعب الألماني عوقب، شعوب بأكملها عوقبت بسبب الجرائم ارتكبها شخص واحد. القانون العراقي والحكومة العراقية ما امتدت أكثر من صدام حسين، وأعطته فرصة أكثر من سنة يتحدث بالمحكمة بشكل صريح أمام مرأة ومسمع العالم كله من دون أي غضاضة. جاء إلى آخر لحظة يمشي بإرادته وعليه كل آثار عدم الشدة وعدم الإزعاج وعدم الإساءة، جاء بطريقة محترمة. أي واحد بالعالم كان يأتي إلى غرفة إعدام بهذه الطريقة؟ أكثر من سنة أخذ. محكمة نورنبرغ من بدت إلى أن انتهت ما طولت سنة، أقل من سنة، وعدمت الجميع باستثناء ثلاثة بالحكم المؤبد، نور رودافيس وغيره. فيعني المثالية والخطاب المزدوج للغرب، أرجو من القادة والساس الغربيين أن شوية يعقلوا خطابهم، يكونوا واقعيين أكثر.
من جهة أخرى أكد الدكتور إبراهيم الجعفري على ضرورة تأييد جميع الكتل السياسية المشتركة في الحكومة للخطة الأمنية الجديدة، مؤكدا على أن نجاح هذه الخطة يعتمد على مقدار ما يمتلكه العراقيون من صلاحيات في إدارتها.
يجب أن تكون الخطة عمادها الأساس ومنطلقها أن تكون عراقية الأداء، عراقية الاستراتيجية، وبنفس الوقت تراعي في خصوصياتها خصوصية التحدي الإرهابي. ولذلك أنا أعتقد أن القضية في الأساس تعتمد على الحكومة العراقية وعلى السيد رئيس الوزراء باعتباره قائد عام قوات المسلحة، هو الذي يتولى قيادة العملية، وبقية القوى يجب أن تسند وتدعم القيادة العامة للقوات المسلحة من أجل أن تصل إلى هذا الشيء. ولذلك ما ورد في الخطة التي عبر عنها الرئيس الأمريكي ولا مبادرة لجنة بيكر لهاملتون، كل هذه النقاط أنا أعتبرها يجب أن تؤخذ من زاوية عراقية وتطبع بخصوصات عراقية.
هل حصل على دعم سياسي من قبل الكتل السياسية أو الجهات السياسية، وأنتم تعلمون مدى تأثيرها على تطبيق مثل هذه الخطة؟
الكتل السياسية ملزمة بحسب العقد السياسي والعقد الاجتماعي بينها وبين الحكومة. رئيس الوزراء جاء ضمن عقد سياسي محترم بين أطراف الشعب العراقي والقوى السياسية التي فرزت هذه البنيويات، فرزت البرلمان وفرزت رئاسة الجمهورية وفرزت رئاسة الوزراء. فبالتالي هو ضمن هذا العقد كل القوى السياسية إضافة لهذا العقد السياسي أنها مشتركة بالحكومة، موجودة هنا بالبرلمان وموجودة برئاسة الجمهورية وبرئاسة الوزراء، والشعب الذي اختارها إلى هذا المكان هو ذات الشعب الذي يطالبه بأن تتفاعل مع الحكومة. وحتى إذا كان لديها ملاحظة أو شيء من القبيل فيجب أن تعبر بملاحظاتها من خلال المنابر السياسية ووفق السياقات والتقاليد الحكومية الديمقراطية دون الخروج والمروق على النهج الديمقراطي.
كان هذا لقاء خاصا مع رئيس الوزراء العراقي السابق الدكتور إبراهيم الجعفري. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، عكست مصر مخاوف عدد من الدول العربية من التأثير المتنامي لإيران في المنطقة من خلال التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط. الدكتور عبد العاطي محمد رئيس تحرير مجلة الإهرام المصرية أكد أن تصريحات أبو الغيط تأتي في سياق عدم ارتياح الدول العربية للدور الإيراني في العراق، كما تحدث عن الاتهامات التي توجهها مجلة الإهرام لإيران. أحمد رجب لديه المزيد من التفاصيل.
للمرة الأولى منذ سقوط النظام العراقي السابق يتطرق مسؤول مصري رفيع إلى الدور الإيراني في العراق بهذه الحدة. هذا المسؤول هو وزير خارجية مصر أحمد أبو الغيط، الذي اتهم المرة الأولى إيران بوجود عناصر لها تسعى للتدخل في الشأن العراقي. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده مع وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس، وتتواكب هذه التصريحات مع تصريحات لمستشار الأمن القومي الأمريكي ستيفن هادلي بأن قوات التحالف اعتقلت إيرانيين يفعلون أشياء في العراق، وقال إننا نعتزم التعامل مع ذلك بوقف وإحباط الأنشطة التي ترعاها إيران في العراق والتي تعرض قوتنا والعراقيين للخطر، على حد تعبير هادلي. وعلى مدار السنوات السابقة كانت مجلة الأهرام العربية الرسمية المصرية تتهم إيران صراحة بالتدخل في الشأن العراقي، ووصل الأمر إلى اتهامات خطيرة لإيران. التقينا رئيس تحرير الأهرام العربية الدكتور عبد العاطي محمد وسألناه عن كل ذلك، وعلق أولا على الموقف المصري الرسمي إزاء إيران والذي عبر عنه وزير الخارجية المصري قائلا:
تأتي في سياق عدم ارتياح كبير جدا من الدول العربية ومنها مصر للموقف الإيراني عسكريا في منطقة الخليج وسياسيا في العراق. هناك مخاوف حقيقية الآن حول عن إمكانية حرب ثالثة في المنطقة تقع بين إيران وإسرائيل أو إيران والولايات المتحدة الأمريكية ويتعرض فيها العرب بشكل أو بآخر. الموقف الإيراني المتشدد فيما يتعلق بالتوسع في عملية التسلح النووي أو الاستقواء داخل العراق، وبعض التهديدات التي صدرت من قادة بارزين في إيران ضد العرب أن إيران إذا تعرضت لشيء لخطر ما فسوف تبيد الدول الخليج، كل هذه الأجواء أعطت انطباع قوي لدى مصر وبعض وكثير من الدول العربية ومنها السعودية تحديدا أن إيران باتت بالفعل خطر.
سألت الدكتور عبد العاطي محمد عن موقف مجلة الأهرام العربية الرسمية المصرية وتوجيه اتهامات خطيرة لإيران، خاصة فيما يتعلق باغتيال السفير المصري السابق في العراق إيهاب الشريف، وقال:
احنا بنيناها على بعض المصادر الموثوقة من داخل العراق، وبعضها سنة في الحقيقة، ضالعين يعني قريبين جدا من الأحداث العراقية والشأن العراقي، وكانوا بيأكدوا على انه يعني الأرجح ان تكون بعض الفصائل المسلحة الجديدة التي تدعمها إيران هي التي يعني قامت بالعملية بشكل او بآخر، او على الأقل انها كانت الداعم لبعض أطراف تنظيم القاعدة لإفشال التدخل المصري والعربي آنذاك. وكان هناك تحرك في هذا السياق مدعوم حتى من الولايات المتحدة الأمريكية ومن أوروبا، وأجهد باغتيال الشريف، وصاحب المصلحة في هذا الموضوع في الحقيقة هو إيران. يعني كان بوضوح شديد سوف يقلص من نفوذ عناصرها في العراق، وقد اخترقت يعني هناك معلومات يعني شبه مؤكدة أن إيران اخترقت كثير جدا من عناصر قوى الأمن العراقية.
رئيس تحرير الأهرام العربية الدكتور عبد العاطي محمد. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
إذاعة العراق الحر. بالمودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر. تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم. إذاعة العراق الحر.
مناخكم المناسب.
سيدتي وسادتي نحييكم من جديد من إذاعة العراق الحر. في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الأوكرانية كييف، أشار السفير الأوكراني في العراق إلى وجود بوادر للتعاون في المجال العسكري بين العراق وأوكرانيا، معلنا عن زيارة سيقوم بها قريبا إلى أوكرانيا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ووزير الخارجية هوشيار زيباري. كما قدم السفير الأوكراني عرضا لشتى مجالات التعاون بين البلدين. مرسلنا ميخائيل لندرينكو حضر المؤتمر ومعه تفاصيل أوفى.
تطرق السفير الأوكراني في العراق إيهور دياتشينكو إلى عدة نقاط مهمة للتعاون الثنائي أثناء مؤتمر صحفي عقده في كييف اليوم، من بينها إعادة افتتاح السفارة العراقية في أوكرانيا وأهم مجالات التعاون وخطط لتطوير العلاقات بين أوكرانيا والعراق في المستقبل. وفي البداية قدم إيهور دياتشينكو عرضا لأهم الأحداث التي شهدتها العلاقة الثنائية العام الماضي. عقدت اللجنة الأوكرانية العراقية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والتكنيكي جلسة في كييف في تموز الماضي، وكانت هذه الجلسة ذات أهمية بالغة لأنه عقدت لأول مرة في السنوات الثلاث الماضية. وشدد السفير الأوكراني لدى بغداد على أن البلدين يتعاونان في المجال الاقتصادي، وكذلك هناك بوادر للتعاون في المجال العسكري. وقعت شركة كراز لصنع الشاحنات عقودا كبيرة مع الجانب العراقي، وتنخرط وزارة الدفاع الأوكرانية والعراقية في عمل نشيط لتوسيع التعاون الثنائي، لأن الجانب العراقي يريد إرسال ضباط لتحصيل العلم في معاهد عسكرية أوكرانية. إضافة إلى ذلك يريد العراق استئناف التعاون في مجال استيراد الأسلحة الأوكرانية التي كان يستلمها في العهد السوفيتي. أما آفاق التعاون الثنائي في العام الجاري، فقد أشار السفير الأوكراني إلى احتمال أن يقوم كل من وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري ورئيس الوزراء نوري المالكي بزيارتين منفصلتين إلى كييف. من المتوقع أن يزور وزير الخارجية العراقي أوكرانيا بعد شهر أو شهرين تمهيدا لزيارة لرئيس الوزراء العراقي إلى أوكرانيا، وهاتان الزيارتان ستكونان مهمتين جدا على جدول أعمال السفارة الأوكرانية في بغداد العام الجاري. كما ذكر إيهور دياتشينكو أن العراق من المتوقع أن يعد افتتاح سفارته في كييف في القريب العاجل. تجري حاليا نشاطات ترمي إلى توسيع العلاقات الثنائية بين البلدين، عني بها إعادة افتتاح السفارة العراقية في كييف، ومن المرتقب أن يتم ذلك بعد شهر أو شهرين ليتزامن مع زيارة لوزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري إلى كييف. وقد وصلت لجنة افتتاح السفارة من بغداد إلى كييف أواخر العام الماضي، وآمل بأن تعلن إعادة افتتاح السفارة رسميا في القريب العاجل. حسب ما قال السفير الأوكراني لدى بغداد إيهور دياتشينكو. ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة العراق الحر، كييف.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، واصل رئيس الجمهورية العراقي جلال طلباني والوفد المرافق له اللقاءات والمباحثات مع المسؤولين السوريين في أول زيارة رسمية يقوم بها رئيس عراقي إلى سوريا. جوهر كرمانج مساعد الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني للشؤون الثقافية أكد لإذاعتنا أن الجانبين العراقي والسوري خلال هذه الزيارة توصل إلى اتفاق بشأن تشكيل لجنة أمنية مشتركة لمواجهة الإرهاب والتعاون في قضية المطلوبين من المتورطين في عملية إرهابية. وأضاف قائلا:
لقد اتفق الرئيسان على تشكيل لجنة مشتركة برئاسة وزيري الداخلية للبلدين للشروع مباشرة في تناول ملف الإرهاب والأنشطة الإرهابية وبحث إمكانية الآليات المناسبة لذلك. وقد أشار الجانب السوري إلى أن العمليات الإرهابية تنطلق دون علم الجهات الرسمية، لذلك أبدوا رغبتهم في العمل المشترك لمواجهة هذه العمليات. وقد أبلغ الرئيس طالباني الرئيس السوري أن هناك عند وزير الداخلية جواد البولاني قائمة بأسماء بعض المطلوبين من الذين وصفهم بأزلام النظام السابق من الموجودين داخل الأراضي السورية مستغلين ضيافة سوريا، وهم حسب علمي متورطون بإشاعة الإرهاب وإنهم يشكلون خطرا على أمن العراق. وماذا بشأن المعارضين؟ حسب التقارير الواردة بأن رئيس طالباني وعد بأنه سيلتقي بهم وسيحاور معهم. لقد أكد الرئيس طالباني أنه يقوم شخصيا بلقاء وحوار مع كل عراقي معارض في سوريا الذي يود المساهمة في العملية السياسية الجارية في العراق والعمل مع العراقيين. هنا يجب الانتباه إلى هذه النقطة، فالرئيس طالباني حدد من يلتقي بهم ويحاور معهم والذين يودون المساهمة في العملية السياسية الجارية الآن في العراق. أي أن اشترط الرئيس طالباني بأنه سيحاور فقط مع الذين يرغبون في المساهمة في العملية السياسية. نعم بالتأكيد، لأن هناك أناس كثيرين عراقيين خرجوا من العراق ودخلوا الأراضي السورية لأسباب متعددة، والآن هم عراقيون وبإمكانهم العودة إلى العراق والمساهمة في العملية السياسية العراقية التي تجري الآن في العراق والابتعاد عن كل ما يقترب من المعارضة السلبية أو الإرهاب. جوهر كرماج مساعد الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني، شكرا جزيلا لك. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
ما زلنا معكم مستمعين الكرام من إذاعة العراق الحر لمتابعة شؤون المحافظات. ففي كركوك أعلن عن تأجيل موعد البدء بامتحانات نصف السنة الدراسية بناء على تعليمات صدرت من وزارة التربية العراقية. فوزية عبد الله أوانيس معاون مدير عام تربية كركوك أكدت لإذاعة العراق الحر أن التأجيل جاء بسبب تذبذب الدوام الرسمي لبعض المدارس نتيجة لتردي الوضع الأمني.
كل عام تبدأ امتحانات نصف السنة في يعني بعد منتصف شهر الواحد مثلا 18 أو 19 واحد ولغاية نهاية الشهر، وكانت العطلة تبدأ في بداية شهر شباط وتنتهي في منتصفه. أما هذه السنة فوردنا جدول من وزارة التربية بأن الامتحانات الشفهية تبدأ في 1/2 والشفهية التحريريات تبدأ في 6/2. على الرغم من أن ظروف كركوك والحمد لله ظروف مستقرة وآمنة ولم يكن لدينا أي تخلخل في الدوام، والطلبة أخذوا حيزا كافيا من المنهج، والمعلمين والمدرسون قائمون بواجباتهم على أحسن ما يرام، ولكن هذا التغيير في جدولة الامتحانات يعود إلى تذبذب الدوام في بعض المحافظات وخاصة محافظة بغداد وبعض المحافظات الساخنة، حيث أن تذبذب الدوام يؤدي إلى تعثر الدوام، وتعثر الدوام يؤدي إلى نقص في المنهج الدراسي اللي يجب على الطالب أن يستحصلها قبل أداء امتحان نصف السنة، فلذلك تأجل الامتحان إلى 6/2.
كما رحبت أوانيس بالموعد الجديد للامتحانات مشيرة إلى أن العطلة ستكون في فصل الربيع، وهذا بدوره سيعطي ارتياحا أكبر للطلبة.
يعني هذا الموعد هو أحسن لأنه العطلة الربيعية صدق تكون في الربيع مو في الشتاء.
ما هي أهم الاستعدادات لتربية كركوك حول إجراء امتحانات نصف السنة؟
الاستعدادات موجودة، تم تعميم الجدول على المدارس والمدارس تتهيأ بتوفير الصراحة يعني امتحانات نصف السنة تجرى في المدارس، واستعدادات المدارس تكون أكثر من استعدادات التربية، فقط نحن نوفر لهم دفاتر وأوراق امتحانية، وجاءنا كتاب من وزارة بغداد لاستلام حصتنا من الدفاتر والأوراق الامتحانية لكافة المدارس، إضافة إلى تعميم الجدول الامتحاني. وسوف يبدأ قسمي الإشراف التربوي والاختصاصي بعقد ندوات قطاعية لكافة المدارس لتنوير الإدارات خاصة الجديدة بالتعليمات الخاصة بالامتحانات الخاصة بنصف السنة.
كان هذا لقاء مع فوزية عبد الله وانيس معون مدير عام تربية كركوك، والتي تحدثت فيه عن تأجيل موعد البدء بامتحانات نصف السنة الدراسية لهذا العام. مصطفى محمود، إذاعة العراق الحر، كركوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. من إذاعة العراق الحر نقدم نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين. أهلا أهلا أهلا، موعد آخر حافل بالمحبة والمشاعر الحلوة نقلتها رسائلكم البريدية والألكترونية، وهي تحمل التحيات والانتقادات وآراء عن الوضع الراهن في العراق، وتحمل أيضا رغبات المشاركة في البرنامج عبر لقاء النافذة. أهلا بكم وبالحمام الزاجل، وابقوا معنا.
يا حمام جاي من بلادي ود وحبابي
نرحب بمشاركة مخرج البرنامج ديار بامرني. أهلا وسهلا ديار.
أهلا فريال، وأرحب مرة ثانية بكل أصدقاء ومستمعي برنامج نوافذ مفتوحة.
كالعادة وصلتنا عدد من الرسائل، وخاصة هناك رسائل قبل يومين تسأل عن الشاعر العراقي عدنان الصايغ صاحب أطول قصيدة وهي نشيد أوروك، يسألون أين هو الآن. الشاعر العراقي عدنان الصايغ يقيم حاليا في لندن، وصدرت له مؤخرا عن دار آفاق للنشر والتوزيع في القاهرة الطبعة الثانية من ديوانه تأبط منفى، ضمت 71 قصيدة ونصا قصيرا عكس تجربة الشاعر في تغربه في بلاد الشتات، إضافة إلى تجربته المرة التي عاشها في وطنه سنوات القمع والحرب والحصار. وسيقام للصائغ ضمن أيام مهرجان القاهرة الدولي للكتاب في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري حفل توقيع لديوانه الصادر تأبط منفى. واختاريت بعض المقاطع من ديوان الأخير، القصيدة الأولى بعنوان شيزوفرينيا. في وطني يجمعني الخوف ويقسمني، رجلا يكتب والآخر خلف ستائر نافذتي يرقبني. العنوان الآخر العراق، العراق الذي يبتعد كلما اتسعت في المناف خطاه، والعراق الذي يتئد كلما انفتحت نصف نافذة قلت آه، والعراق الذي يرتعد كلما مر ظل تخيلت فوهة تترصدني أو متاه، والعراق الذي نفتقد نصف تاريخه أغان وكحل ونصف طغى. عجبتك القصيدة
بديعة عدنان الصايغ، غني عن التعريف.
نعم بالتأكيد احنا رح نحاول انه نتابع نشاطات الشاعر عدنان الصايغ في عند حفل توقيع الديوان في القاهرة. بلغي
ريال، قبل العودة إلى رسائل المستمعين أحب أذكر بعنوان البريدي لإذاعة العراق الحر اللي هو iraq@rferl.org، كذلك الموقع الإلكتروني لإذاعة العراق الحر وهو www.iraqhurr.org. عودة إلى رسائل المستمعين، وهذه رسالة من أم شريفاني يشكرنا على ما نقدمه من خلال إذاعة العراق الحر، ويطلب تقديم نبذة مختصرة عن تاريخ العراق ورؤسائه. طبعا احنا حاليا ليس هناك أي نية بإعداد برنامج عن تاريخ العراق ورؤسائه، ولكن سنحاول التفكير بإعداد برنامج من هذا النوع مستقبلا، وشكرا للمتابعة. يبدو ديار أن هناك رسالة أخرى حول برامج الإذاعة، ومنها رسالة من ROJYNWE وهي مكتوبة باللغة الإنجليزية، ويقدم فيها الشكر لما نقدمه من فقرات تعرف المستمع بأحوال العراق سياسيا وأمنيا وثقافيا، ويقول أنه سمع بأننا نقدم برنامج خاص بتعليم اللغة الإنجليزية. طبعا أسفا يا صديقنا روجنوي، شلون نقراها هذه؟ ما تنقري. أعتذر عن قراءة الاسم لأنه غير مفهوم.
نعم. احنا ما نقدم طبعا مثل هذا النوع من البرامج، ربما في اذاعات اخرى لا اعرف ايهم فهم كثروا.
عودة إلى رسائل المستمعين، وهذه رسالة من الصديق أبو زهراء ويقول: لماذا أخباركم متأخرة؟ طبعا يا صديقنا أبو زهراء، نحن نبدأ البث الحي في الساعة 6 مساء بتوقيت بغداد ولمدة 5 ساعات، وتعاد هذه الفترة مرة ثانية اليوم التالي من الساعة 5 صباحا حسب توقيت بغداد. فأعتقد أنه أنت تسمع الإذاعة صباحا، ولهذا تكون الأخبار بايتة أو متأخرة. كذلك وطبعا هذا الشيء أيضا يشمل الموقع الإلكتروني لإذاعة العراق الحر اللي هو www.iraqhor.org. طبعا يتم تحديث الموقع مساء كل مساء،
وهو هذا وارد أيضا ديار في كل المحطات الفضائية. نعم. في كل الإذاعات أيضا يعيدون نفس التقارير، يعيدون نفس الأخبار.
نعم.
فإذا ماكو شيء بايت يعني إلا الخبر، الجديد
نشرة الأخبار. نعم. تكون
طبعا احنا من خلال نشرة الأخبار المسائية كلها تكون حديثة، يعني حديثة وتتابع كل أخبار العالم.
نعم.
ما ينطيني قلبي أو فج من زعلان غصبا عن نراضيك ولو مو أنا غلطان، ما ينطيني قلبي خوفك مني زعلان غصبا عن نراضيك ولو مو أنا غلطان، حبيبي مني لو تزعل أزعل الدنيا من تزعل حبيبي.
وصلت أيضا البرنامج العديد من الرسائل تسأل عن أخبار الفنانين والمطربين، وإحنا نقدمها تباعا من خلال فقرات هذا البرنامج، برنامج نوافذ مفتوحة. ومعي الآن رسالة من المستمعة شيماء ناجي من الحلة تسأل عن المطرب موسى كاظم وما هو جديدة. يبدو أنه هذا المطرب هو من الحلة ولا شون، يعني أنا ما أعرف ما سامع بي، بس أنه مراسلة الإذاعة في عمان فائقة رسول سرحان التقته، ومن المعلومات عن أنه هو درس الموسيقى والمقام العراقي في معهد الدراسات النغمية وتتلمذ على يد الراحل الفنان عازف الجوزة شعوبي إبراهيم وكذلك الفنان حسين العظمي. ويبدو أن الفنان موسى كاظم كان غائبا عن الساحة الغنائية وعاد مجددا وصور 3 أغاني، أغنيتين عاطفية وثالثة تتحدث عن الغربة والحنين إلى الوطن. مثل ما قلت هو يقيم في عمان منذ 3 سنوات، وقد نال شهرة واسعة في أوائل 80s بأغانيه من الرسائل قاطعوني وأغنية بين إيدي وضاع مني وأغنية صدقوني ما مليتكم. وسيغني في لقاء أجرته مراسلتنا مثل ما قلت فائق رسول سرحان، يقول: الله لا ينطي الزمان اللي على الغربة دلاني وحرمني شوفت هلي وبعدنا عن ديرتي عن أمي وإخواني.
هي 3 أغاني جديدة اللي على أساس تصورهم قناة القيثارة، يعني إنتاج قناة القيثارة، بس في هسه ما بلشنا بإنتاجهم، أنا مسجلهم وكاملين يعني.
أغاني من كلمات من وألحان من؟
الأولى البنية اسمها كلام ولحن عزيز الرسام، الثانية لسه ما سميناها وبعد لأنه مختلفين على الاسم، بها نفس وطني على العراق وعلى الأهل والغربة والهذي البعد عن الوطن، كلمات ميثم المالكي هذه وألحاني أنا ملحنها، والثالثة كلمات كريم القصاب وألحان قيس هشام. ذولا هذن الاثنين عاطفيات وحده بيها نفس وطني وحس عن البعد عن الاهل والغربه.
طيب في بدايه مشوارك الفني بمن تاثرت بالمطربين؟
احنا كنا نسمع لرياض احمد ونسمع لصلاح عبد الغفور وحسين نعمه اللي هم الجيل اللي سبقونا، قحطان العطار وحسين نعمه. ومن جينا للمعهد درسنا المقام العراقي بسنه 80، انا طالب معهد دراسات النغميه، تلمذنا على ايد اساتذه من ضمنهم شعوب ابراهيم وحسين الأعظمي، أساتذة مقام، بدينا ندرس المقام العراقي، بس أنا ما تأثرت بالمقام العراقي كغناء، ليش؟ لأنه دراسة بس، بس أنا أحب الغناء الريفي من أساسا، يعني الأطوار الريفية كلها حافظها والغناء الريفي كلها أعرفها. من ضمن دراستنا نفس الشيء كنا نأخذ دروس بالغناء الريفي والأطوار الريفية العراقية.
طيب ممكن نأخذ فكرة عن البدايات، في أي عام كانت وأشهر الأغاني اللي غنيتها؟
هي بدت تقريبا من الثمانين، بداية المعهد. أنا صح كنت يعني أدندن بالعود، لكنه أعزف العود بشكل يعني سماعي مثل ما يقول، لأن أنا كنت صغير. بس من صرت بالمعهد صرت بقسم العود، بديت يعني أعزف وأغني. سنة 82 صرت بالفرقة النغمية اللي هي كانت أصوات شابة، برنامج أصوات شابة، وغنيت أول أغنية سير علينا إعداد سعد السهيل، كان عازف بالفرقة القومية، هي تراثية بس عديناها إعداد جديد. بعدها غنيت بأصوات شابة من الرسائل قاطعوني، والله يما حيروني، ألحان علي سرحان وكلمات كريم اللامي. وراها غنيت يمتى نتلاقى، ألحان حسين البصري، وتواصلت الأغاني. بعدين اشتهرت لأغنية وقتها يعني ما أخذت ذيك الشهرة الواسعة، صدقوني ما مليتكم، ألحان كإبراهيم السيد وكلمات كريم القصاب. بعد وراها غنتها من العبد الله، وغناها ياس خضر، وغنوها كثير من المطربين، واشتهرت بأصواتهم، لأن إحنا أصوات شابة كانت تطلع على شكل مطربين صغار وشباب وكذا، فمو كل الأغاني كانت تقطع وتنذاع ثاني يوم، تنذاع فقط بالبرنامج وتنسي.
طيب صار لك سنين انت خارج العراق، هل غنيت عن الغربة عن العراق؟
غنيت الأهلي بس، غنيت الوطني، ما غنيت لجهة معينة، زين غنيت لغربتي عن أهلي بس.
طيب ممكن نسمع شيء؟
الله لا يمطي الزمان على الغربة دلاني، وحرمني شوفت هلي، أبعدنا عن ديرتي عن أمو أخواني. الله لا يمطي الزمان إلا على الغربة دلاني، وحرمني شوفت هلي، أبعدنا عن ديرتي عن أمو أخواني. الله لا يمطي الزمان الخلاني أتحسر على لمة أخوت وشاي المخدر. الله لا يمطي الزمان الخلاني أتحسر على لمة أخوت وشاي المخدر. وامي علينا بالشكر تفتر، ومن ريحة أبونا من ريحة أبونا بيتنا معطر.
شكرا شكرا جزيلا. أول أغنية غنيتها ونالت شهرة واسعة هي أغنية من الرسائل قاطعوني، ممكن نسمع ولو فد مقطع منها؟
والله يما حيروني من الرسائل قاطعوني، أبد ما ردوا جواب لا تحية ولا عتاب، أبد ما ردوا جواب لا تحية ولا عتاب. والله يما حيروني من الرسائل قاطعوني، والله مشتاق لهواهم ويلا ويلا، وأبد ما أحشك سواهم ويلا ويلا، أبد ما ردوا جواب لا تحية ولا عتاب، أبد ما ردوا جواب لا تحية ولا عتاب. والله يما حيروني من الرسائل قاطعوني.
شكرا شكرا جزيلا، وعشت على هذا الصوت الحلو. في ختام هذا اللقاء نتمنى لك التوفيق طبعا، وإن شاء الله نتمنى لك المزيد من النجاحات.
شكرا لكم، وشكرا لإذاعة العراق الحر لاستضافتها إلي.
فائقة رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
يا طير يا مسافر لك وصل لهذا الكلام، ميت حبيبك كله والليل بد ما ينام. يا طير يا مسافر لك وصل لهذا.
في الختام أشكر جميع مستمعينا، وحتى نلتقي من جديد، لكم مني ومن المخرج ديار بمرني وأسرة الإذاعة أطيب الأمنيات.
شكرا أعزائي المستمعين، وعودة إلى باقي فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.